تسجيلات دار الحديث بالفيوش تقدم
محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن مرد العدني حفظه الله تعالى، والتي هي بعنوان الاعتصام بالسنة والحذر من البدعة، والتي كانت في منطقة الكود أبين في 27 من صفر لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا في هذه الليلة زيارة إخواننا في هذا المسجد وفي هذه المنطقة، منطقة الكود. وفي هذا المسجد الذي يسره الله تبارك وتعالى لأهل المنطقة يعلم كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم فضل المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. هذه المساجد التي هي محل الطاعات والخيرات والعبادات وحلق العلم ومجالس الوعظ والذكر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد التي من فضلها أضافها الله عز وجل إليه تشريفا لها، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فهنيئا لمن وفقه الله تبارك وتعالى لبناء هذه المساجد وأتقنها وقوى بناءها ووسع مرافقها وهيأ للمصلين ما يحتاجون إليه فيها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: من بنى لله مسجدا كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. من بنى مسجدا صغيرا أو كبيرا فله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى إذا كان مخلصا لله عز وجل في بنائه، لم يرد بذلك رياء ولا سمعة ولا عرضا من أعراض الدنيا ولا عوضا من أعواضها ولا رئاسة ولا شهرة ولا مالا ولا جاها، وإنما ابتغى بذلك ما عند الله عز وجل والتمس رضوانه وحرص على نيل ثوابه. فهنيئا لمن وفقه الله، ونسأل الله عز وجل أن يجزل لهم الأجر والمثوبة وأن يثيبهم أعظم الثواب على بناء مثل هذه المساجد الطيبة القوية المتينة التي قد تهيأت بمرافقها واتسعت في بقعتها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وفي أولادهم وفي أموالهم، وأن يبارك في القائمين على هذه المساجد وفي المصلين، وأن يهدي الجميع سبل السلام، وأن يشرح الصدور للحق والسنة، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أشكر أولا لإخواننا القائمين على هذا المسجد حرصهم على أن يزورهم إخوانهم من طلاب العلم. وقد حصل في هذه الليلة الزيارة، حصلت الزيارة من إخواننا وأنا معهم من دار الحديث بالفيوش. وأشكر لأخي الفاضل الشيخ الداعية محمد داوجيه حفظه الله الذي تفضل بالتقديم لإخوانه في هذه الليلة. هذا الرجل الذي نحسبه مباركا ولا نزكي على الله أحدا، له دعوة مستمرة ونافعة ومفيدة ومباركة مع إخوانه الدعاة وطلاب العلم في هذه المنطقة وما جاورها، فشكر الله له جهوده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه. وأيضا أشكر لأخي الفاضل أبي عبد الرحمن الشيخ محمد الخدشي حفظه الله هذه المشاركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به. أيها الإخوة في الله، نحن في أمس الحاجة في مثل هذه الأيام التي تلاطمت فيها أمواج الفتن، فتن كثيرة وعديدة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل زيادة على 1400 سنة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لكثرة الفتن والتنازعات والاختلافات. فتنة الشرك والخرافة والوثنية والسحر والكهانة والشعوذة، فتنة الكفر والزندقة والعلمنة والحداثة والإلحاد، فتنة الغنى والفقر، فتنة الصحة والمرض، فتنة الملك والرئاسة، فتنة الاختلاف والتنازع، فتنة الجار، فتنة الزوجة، فتنة الولد، فتنة المال، فتنة المحيا والممات، فتنة التصوير، فتنة الجرائد ووسائل الإعلام الفاسدة، فتنة رفقاء السوء، فتن عظيمة وكثيرة من باب الشهوات ومن باب الشبهات. والعاصم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. فهذا يستدعي منا إخواني في الله، وقد كثرت الجماعات في الساحة، وكثر المنتسبون إلى السنة والجماعة، فكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. فما أكثر الذين ينتسبون إلى السنة، تجد الخرافيين وأهل البدع والأهواء ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، تجد الحزبيين وأهل الشقاق والفرقة والتنازع ينتسبون إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن المسألة ليست بالدعاوى والانتساب المجرد إلى أهل السنة والجماعة، لو كان هذا مقبولا بمجرد الدعوة والانتساب لا دخلت طوائف كثيرة وعديدة في هذه النسبة. ولكن عباد الله، دعوة أهل السنة والجماعة، هذه الدعوة التي كان لها بفضل الله تبارك وتعالى الصدى والانتشار والشهرة، وكل يتشرف بالانتساب إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي الدعوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية نجت في الدنيا من البدع والخرافات وأنواع الضلالات والانحرافات، فنجاهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وهكذا هم الطائفة المنصورة، لأنهم نصروا الحق وعضوا عليه ودعوا إليه وتمسكوا به وفاءوا إليه وتحاكموا إليه، في حال الاختلاف والتنازع، فنصرهم الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. فهكذا إخواني في الله، ينبغي على كل محب لهذه الدعوة وكل منتسب إليها أن يعلم أن دعوة أهل السنة والجماعة لها انتساب إلى السنة ولها انتساب إلى الجماعة، فهي دعوة السنة وهي دعوة الجماعة. فهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم، يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ففي هذه الآيات الكريمات يأمر الله عز وجل ويحث على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من طريقة المنافقين الذين يقولون سمعنا وهم لا يسمعون، ومن طريقة الكفار الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهكذا إخواني في الله، يأمر الله عز وجل بالاستجابة لندائه ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الحياة الحقة والكاملة. فبقدر تكميل الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم تكون الحياة الكاملة والحياة الحقة والسعيدة، وبقدر النقص في تحقيق ذلك يكون النقص في هذه الحياة التي وعد الله عز وجل بها. فاحرصوا عباد الله على التنعم بنعمة الله تبارك وتعالى، احرصوا عباد الله على السير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. فكتاب الله عز وجل يأمر بالاعتصام بحبل الله، فهذه علامة ظاهرة لأهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، العمل بآيات كتاب الله. فالله يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالله يقول في مطلع هذه الآيات الكريمات: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالله عز وجل يأمر باتخاذ الوقاية، أنك تقي نفسك من عذاب الله عز وجل. ومعلوم أن عذاب الله تبارك وتعالى لا يتقى بمثل ما يتقي الإنسان الأضرار والأشواك والأعداء في الدنيا. فأنت لو تريد أن تتقي أعداءك باتخاذ الحصون والقلاع أو الجنود والحرس أو بالقبيلة والعشيرة أو باتقاء الأشواك باتخاذ النعال والأغطية الواقية، وهكذا باتقاء البرد بلبس اللباس الخشن الذي يدفع عنك البرد، باتقاء الحر باتقاء كذا، لكن عذاب الله سبحانه وتعالى لا يتقى بشيء من مثل هذا، وإنما يتقى عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأمر الله عز وجل عباده ألا يموتوا إلا وهم مسلمون، وهل أنت تملك لنفسك الهداية؟ الهداية يمنحها الله، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومع ذلك يقول الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمعنى الآية تمسكوا بالتقوى وسيروا على طريقها واستديموا على الخير والطاعة، حتى إذا نزل بكم الموت فجأة وختمت أعمالكم وانصرمت أيامكم ولياليكم وحل الأجل المحتوم، فإن من عاش على شيء مات عليه، هكذا أجر الله سبحانه وتعالى عادته وسنته في خلقه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاحرص يا مسلم يا عبد الله على السير في طريق الخير والصلاح والاستقامة، فإن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هكذا فأنت تقبل على الله تبارك وتعالى، والله يعينك ويوفقك ويسددك ويدفع عنك ويكلأك ويهديك الصراط المستقيم. وهذا لا شك يتطلب أسبابا تعينك على ذلك، ومن أعظم الأسباب التمسك بحبل الله، فالآية بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، آية عظيمة من آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله، تمسكوا بحبل الله. ما هو حبل الله؟ كثرت أقوال المفسرين والمؤدى واحد، حبل الله هو دين الإسلام، حبل الله هو كتاب الله وسنة نبيه، حبل الله هي طريقة رسول الله وما كان عليه سلف الأمة، حبل الله هو الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، حبل الله هو الصراط المستقيم الذي ندعو الله عز وجل في جميع صلواتنا أن يهدينا إليه وأن يوفقنا إليه. ألسنا نقول في جميع صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ فأنت تستحضر هذا المعنى العظيم وتتأمل في هذه الآية واعتصموا بحبل الله، هذا هو حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا سبيل النجاة يا مسلم يا عبد الله، أن تعتصم بحبل الله، أن تتمسك بدين الله، أن تعتقد الكفاية، وأن تقتنع بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعلم بأن الله عز وجل قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة قبل وفاة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا دين إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وما كان عليه أصحابه، ولا حق ولا هدى إلا كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، لأن الله أنزل عليه قبل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل لنا الدين فلا يحتاج إلى زيادة، وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فعلينا أن نرضى بما رضيه الله عز وجل لنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا عباد الله الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى هي طريق واحدة، والسبيل الموصل إلى الله هو سبيل واحد، ليس سبلا وليس طرقا، إنما هو طريق واحد وسبيل واحد ومنهاج واحد وخط واحد يوصل إلى الله، وهو من طريق طاعته وطاعة رسوله والسير على ما سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم عباد الله، هذا هو السبيل الذي أمر الله بلزومه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنه حبل واحد وطريق واحد، ليست مناهج وليست أيضا مبادئ وليست طرقا، إنه طريق واحد عباد الله، وسبيل واحد أمر الله جميع المسلمين بلزومه والسير عليه والاجتماع عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم يقل الله سبحانه وتعالى اجتمعوا هكذا، اجتمعوا على أي شيء اجتمع، لا، إنما قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن الاجتماع يكون على الحق، الاجتماع يكون على حبل الله، الاجتماع يكون على الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن من لم يتمسك بهذا الحق ويعض على هذا الصراط المستقيم فهو من أهل الفرقة والتنازع والاختلاف. فلهذا عباد الله هذه آية عظيمة تبين منهاج أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. أهل السنة الذين في هذا العصر يا إخواني ليست لهم مكاتب وليست لهم سجلات، من انضم معهم سجلوه، ومن كان معهم قيدوا اسمه وتواصلوا معه وأمدوه بالمساعدات. هذه سنة الله، وهذا دين الله، وهذه دعوة الله عز وجل يدخل فيها وينضم تحت لوائها وينطوي في أفرادها كل من دان للكتاب والسنة وعمل بالكتاب والسنة، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان شرقيا أو غربيا، سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر أو أصفر. فهذه دعوة الله لا يحتكرها شخص ولا يحتجرها أناس، وإنما دعوة الله تبارك وتعالى التي من تمسك بها فإنه من أهل السنة، وإن رغمت أنوف وإن ردها من رد، فعلى المسلم أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا الخير والحق والهدى. وإن شاء الله قد جاء وقت الأذان، وبعد الأذان نواصل الكلمة بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. فكما سمعتم إخواني في الله أن دعوة أهل السنة والجماعة دعوة مباركة مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة وليدة اليوم ولا وليدة الأمس، وإنما هي دعوة قديمة وعريقة سار عليها الأئمة والعلماء، وكان عليها سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وتلقفوا وأخذوا هذا المنهج عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين إلى الحرص على أنفسنا وإخواننا وآباءنا إلى المضي في طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي هو حبيبنا والذي هو شفيعنا والذي هو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهكذا إخواني في الله، لا شك أنه ما من مسلم إلا ويحب أن يكون في الدنيا وهكذا يوم القيامة من أتباع محمد
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فيحتاج أن يستعين بالله ويحتاج أن ينضبط بضوابط الشرع ويعمل بالقرآن والسنة. المريدون للنجاة والحريصون على السعادة والطالبون للسعادة في الدنيا والآخرة والحريصون على الهداية كثير. من هذا الذي لا يريد الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين؟ من هذا الذي لا يريد السلامة من الفتن في الدنيا وفي القبر وفي العرصات ويوم الموقف وفي المرور على الصراط وفي غير ذلك من الأحوال والأهوال؟ فلا شك أن كل مسلم أعظم أمانيه وأسمى أهدافه وأعظم السلع التي يريد أن يصل إليها هي جنة الله تبارك وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل واحد من المسلمين يريد ذلك. ولهذا يا أخي لا بد أن تعلم أن هذه الدنيا قصيرة وأن هذه الدنيا لم يجعلها ربنا تبارك وتعالى محلا للبقاء والاستمرار، وإنما جعلها دارا للابتلاء والاختبار. أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب وأقام الحجة وأوضح المحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا من فضل الله ورحمته بعباده أن خلقهم وهيأ لهم السمع والبصر والفؤاد وكلفهم بطاعته وأمرهم بعبادته ولم يكلهم إلى أنفسهم، لم يرجعهم إلى أهوائهم، لم يرجعهم إلى أذواقهم واستحساناتهم، لم يرجعهم إلى عاداتهم وأسلافهم، وإنما ولم يرجعهم إلى عقولهم. أنت تعلم أن الله عز وجل إنما خلقك للعبادة كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت تعلم أن الله خلق الجن والإنس للقيام بهذه الوظيفة وأداء هذه العبادة. لكن يا أخي لا بد أن تعلم أن العبادة ليست راجعة إلى ما تستحسنه العقول وما تخترعه أيضا يعني العقول، لا، العبادة أمرها توقيفي. أرسل الله كتب وأقام المعالم وأبان السبيل ووضح طريق الخير من طريق الشر. فليس على العبد المسلم إلا أن يعمل وأن يقبل وأن يذعن وأن يسلم. قال الزهري رحمه الله أحد أئمة التابعين: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. فهكذا المسلم الموفق هو الذي يأخذ دينه من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما سار عليه سلف الأمة، فهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهكذا يقول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهكذا يقول الله في كتاب الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين مدحهم الله زكاهم أثنى عليهم من فوق سبع سماوات، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأنت تعمل بالقرآن والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة، هذه يا أخي طريق النجاة التي ندعو إخواننا المسلمين إليها. التمسك بالقرآن والسنة أشد التمسك في كل صغير وكبير في كل دقيق وجليل. لماذا؟ لأنك تعتقد بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أرسله بهذا الدين العظيم الذي فيه الشريعة العادلة والذي فيه العقيدة الصحيحة والذي فيه العبادة السليمة والذي فيه السياسة والذي فيه العبادة والمعاملة والذي فيه الأخلاق والدعوة والمنهاج الذي فيه ما يكفل السعادة للبشرية كلها. اليوم أكملت لكم دينكم، فأنت يا أخي تعلم بأن الله أكمل لنا الدين وأتقن بناءه وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وبين ما في القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فلم يبقى شيء في الدين يحتاج إلى أن يكمله العباد، لا، الدين كامل. احمد الله يا مسلم يا عبد الله أن الدين كامل وأنه مكمل لمن تمسك به وأنه منجي لمن سار عليه وعض عليه. فما بقي علينا عباد الله؟ بقي علينا الالتزام بهذا الدين في جميع الجوانب، ليس في جوانب معينة دون جوانب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الله عز وجل يأمر عباده المسلمين بالدخول في الإسلام كافة، يأخذوا بجميع تشريعاته ويعملوا بجميع أوامره وينتهوا عن جميع نواهيه. ادخلوا في السلم كافة، فالشريعة كل لا يتجزأ، ليس المسلم كأولئك الكفار من أهل الكتاب الذين ذمهم الله فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالمسلم الموفق يا عباد الله هو الذي يعم على الحق ويقتنع به ويستنير بنوره ويهتدي بهديه. قال الله عز وجل مبينا حال هذا المؤمن الذي ليس له رأي ولا مذهب ولا هوى ولا فكرة ولا شهوة مع كتاب الله ومع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنت ليس لك خيار مع حكم الشرع، لأن الله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم يا مسلم يا عبد الله أنت عليك التسليم، عليك المبادرة، عليك الإذعان، عليك الهرولة إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هكذا يقول الله تبارك وتعالى مادحا لهؤلاء. وهكذا يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فأنت لأجل هذا تجتنب البدع والخرافات وأنواع الضلالات والانحرافات. هؤلاء الذين يرتكبون البدع من أمة الإسلام، وبعض البدع خطيرة ومكفرة ومخرجة من الملة وبعضها دون ذلك، هؤلاء هل سلموا لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل اعتقدوا أن الدين كامل؟ هل اعتقدوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، لم يترك خيرا يقود إلى الله ويوصل إلى جنة الله إلا ودل عليه ورغب فيه وحث عليه؟ هل يعتقدون بأنه ما من شر ولا منكر ولا باطل ولا رذيلة إلا وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل ربنا عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم عباد الله، قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هكذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، بلغ بقوله وبلغ بفعله وبلغ بإقراره. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون من يأتي من البادية من الرجال العقلاء فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن دينهم فيجيبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم عباد الله، بلغ الدين ابتداء وجوابا عن سؤال، بلغ كل ما تحتاج إليه الأمة في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب المعاملة، حتى آداب الاستئذان، آداب السلام، آداب السفر، آداب النوم، ما يتعلق بما بين العبد وربه، ما يتعلق بما بين العبد والخلق، حتى يا عباد الله ما يتعلق بقضاء الحاجة، كيف يقضي الإنسان حاجته وكيف يتطهر من بوله وأذاه، بينه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدهش ذلك أعداء الإسلام. ففي مسلم أن رجلا قال من المشركين: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب القراءة علمكم. قال له سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. حتى آداب قضاء الحاجة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشريعة عظيمة يا إخوان، الشريعة عظيمة يا عباد الله، الشريعة فيها ما يكفل السعادة للبشرية كلها، جميع الخصومات وجميع المشاكل في ديننا ما يكفل بحلها وفض النزاعات فيها. فما بقي علينا إلا التسليم وأن نحذر من البدع والإحداث والخرافات. يا أخي انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعض عليه بالنواجذ وأثني عليه بالخناصر، فهو القائل صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى: من يعيش منكم فسيرى اختلافا، ليس اختلافا يسيرا وإنما قال اختلافا كثيرا. ذكر لنا حصول المرض وحصول الداء، وهو الرؤوف الرحيم كما وصفه ربه عز وجل بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهكذا يقول الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا يصف الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر لنا الداء، ثم هل تركنا؟ لا، ذكر لنا الدواء، وذكر لنا العلاج، وذكر لنا المخرج من هذا الاختلاف وهذا التنازع. قال: في حال حصول الاختلاف والتنازع فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. تأمل يا مسلم يا عبد الله، إذا كنت حريصا على شيء فإنك تحرص على التمسك به بكل ما تستطيع من قوة، تمسك باليد اليمنى، تخشى من الحبل أن ينفلت تمسك باليد اليسرى، إن استطعت أن تعض على الحبل بأضراسك لا فعلت خوفا من تفلت هذا الحبل. قال: عضوا عليها بالنواجذ، كناية وإشارة إلى شدة التمسك. قال الله سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب في شدة التمسك، وهكذا يقول الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك، لم يقل أمسك، استمسك، يدل على شدة التمسك. والله يقول: خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الآن بعض الناس عنده تحسس وعنده عقدة وعنده نفرة من الحديث عن البدع والتحذير من الخرافات. يا أخي، من الذي حذر من البدع؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه يا مسلم، تقول هذا ضعيف، هذا حديث صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لأن من تمسك بالحق فإن الحق يدفع كل بدعة ويدفع كل نحلة وفكرة على خلاف الكتاب والسنة. وإياكم محدثات الأمور، إياكم بمعنى احذروا وابتعدوا واجتنبوا واتقوا وتباعدوا عن المحدثات والبدع والخرافات، فإنها ليست من دين الله، هذه البدع من الضلال. والله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. الأمر إما هدى وإما ضلال، إما حق وإما باطل، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أخي، منهج واضح ونير، منهج سليم ويقود إلى الهداية والسلامة والسعادة، سار عليه من تقدم ذكرهم، فاحمد الله على الخير، وتعاون مع إخوانك المسلمين والدعاة إلى الله وطلاب العلم على نشر السنة وتعظيمها عند الناس. يا أخي، يا أخي، تنبه، ليس محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم في أن تنشئ له عيد الهجرة أو تحتفل بيوم الميلاد أو أن نجتمع في زوايا وخلايا لنفعل كما يفعل أولئك المخذولون وأولئك المتهتكون. ليس هذا دليلا على محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دليل محبتنا لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن نتمسك بما كان عليه من عقيدة التوحيد، وما كان عليه من هدي في باب الصلاة وفي باب الصيام وفي باب الحج والعمرة وفي باب الأخلاق والآداب والمعاملات وسائر العبادات، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في باب الدعوة والجهاد، في جميع السبل وفي جميع الجوانب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تأمل يا مسلم يا عبد الله كيف جعل الله عز وجل الدليل على محبته سبحانه وتعالى باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله، ما هو الدليل يا أخي؟ الذين يدعون محبة الله والذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم هم كثير، هم كثير، لكن أين الدليل؟ أين البرهان؟ أين العلامة؟ أين الحجة؟ أين الحجة على صدق دعواك لمحبة الله ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه آية الامتحان كما وصفها السلف الصالح. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية الكريمة. إن كان دليل المحبة لله اتباع نبيه فمن باب أولى أن دليل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه. كلما ازداد العبد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما ازدادت محبة الله عز وجل له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعظم السنة يا مسلم، عظم كتاب الله، عض على طريقة السلف الصالح، واحذر من البدع والخرافات والمناهج والمبادئ والأطروحات والأفكار التي على خلاف الكتاب والسنة، وإياك والانخداع بقول المضللين وقول المنحرفين الذين يبثون الشبهات والذين يساندون الخرافات والذين يضللون على الأمة بالأكاذيب والتراهات والحجج الزائفة والأقوال الباطلة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.